مجيء مالك رحمه الله بباب مستقل للغيبة لشدة خطرها. وإذا أردنا أن نتناول هذا الباب قبل أن نأتي إلى النص وبيان حقيقة الغيبة ما هي، نأتي إلى إيرادها في كتاب الله. مالك رحمه الله ترك آثار الغيبة وما يترتب عليها اكتفاء بتعريفها، وفي التعريف كفاية. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الغيبة؟ طب سألوا ليش؟ لأنه سمع التحذير منها، فبين له صلى الله عليه وسلم أن تذكر من أخيك، شوف أخيك، بأنه ينبه فيه معنى الأخوة، وحق الأخوة أن ترعى أخاك في غيبته. أن تذكر أخاك أو تذكر من أخيك يعني في غيبته ما يكره أن يسمعه، مجرد ذكر ما يكره أن يسمعه. فقال السائل: طيب وإذا كنت أنا أذكر حقيقة وهو موجود فيه، فلان الأعرج، فلان الأعمى، فلان الأعور، فلان لكذا؟ قال: إن كان ليس فيه فقد بغضته. والبهتان عياذا بالله هو الإثم المبين، من يكسب ايش؟ خطيئة واثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل ايش؟ بهتانا واثما مبينا. وقدمنا بان البهتان العوام يقولون هذا لون باهت، اذا صبغت البوية او الثوب كان له لون وبعد الغسيل انحل اللون بهت، كان تغييرا للحقيقة، تغير عما كان عليه من سابق. ويقول: أصل البهتان التحير، وهذا اللون أصبح متحير ما بين اللون الأساسي وما انتقل إليه، وكذلك الذي بهت أخاه قلب الحقيقة عليه وذكره بما ليس فيه. نرجع إلى قول العلماء في هذا المعنى: ذكرك أخاك أو أن تذكر من أخيك ما يكره. يقول العلماء: ما يكره هنا عامة جدا، سواء ذكرته في عرضه وما يمس مروءته، أو ذكرته في جسمه وما يبين شيئا في خلقته ولو كان حقيقة، أو في لباسه وهيئته، أو في معاشه، أو في عمله، أو في خلقه، أو في سلوكه، أو في دينه. تقول: فلان مهتم، ما يهتمش بالجماعة، فلان مبتدع، فلان كذا. وكل هذا يكره الإنسان أن يسمعه عن نفسه، فهي غيبة ولو كان واقعا بالذات بالفعل. وتقدم لنا أيها الإخوة مقالة عيسى عليه السلام لما مر بالخنزير وقال: انفذ بسلام. قالوا: أتقول للخنزير هذا؟ قال: نعم، أخشى أن أعود لساني على قول المنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تقدم لنا في باب تشميت العاطس: إذا عطس أحدكم فقولوا له أو فحمد الله فشمته، وكان إذا عطس أحد عنده فقال الحمد لله قال يرحمك الله. يقول في كتب الحديث بأن اليهود كانوا يأتون ويتعاطسون عند رسول الله، يعني يفتعل العطاس ولو لم يكن عنده عطاس، طمعا وأمل في أن يقول لهم رسول الله يرحمك الله، يعني طمعا في دعوة رسول الله يرحمك، وهم يهود. ولكن هذا الرسول يقول لليهود يرحمك الله؟ لا، لكن أيضا ما كانش بيقول يلعنك الله يخزيك الله، كان يقول يهديك الله ويصلحك. يقول للمسلم إيش؟ يرحمك. ويقول لليهود إيش؟ يهديك ويصلحك، ما كانش يخزيك ويلعنك. لا، لا يعود صلى الله عليه وسلم لسانه مثل هذا، ما كان فحاشا ولا سبابا ولا لذا. اذا ان تذكر الشخص بما يكره ان يسمع من جانبك انت ظلم هو. ولماذا تتعمد اساءته بما يكره؟ لا، ليه ما يكونش منك الكلمة الحلوة؟ وليه ما يكونش منك الوصف الطيب؟ وليه ما تعملش على ارضاء اخيك بدل ازعاجه وارضاء غضبه؟ ونرجع إلى موقف القرآن من الغيبة. تذكروا في سورة الحجرات بعد أن بين سبحانه وتعالى حقوق المسلمين بعضهم على بعض فيما إذا وقعت فتنة واقتتل المسلمون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيش؟ فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ليش؟ إن الله يحب المقسطين، يعني أقسطوا لوجه الله، لا من أجل هذا ولا من أجل ذاك، لأن الله يحب العبد المقسط يعني العادل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني من حق الأخوة عليكم أن تصلحوا بين سيب أخوانكم متقاتلين، لا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، لا تميلوا ولا تأخذكم العواطف ولا العصبية ولا النفعية ولا إلى آخر، لعلكم ترى. ثم يأتي بعد هذا إيش؟ تصفية. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ شوف ابدأ إيش؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عند الله، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ولو كان لقب موجود فيه لكنه يكره ما لازم ترميه به، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. طيب وليه ما تعملش على إرضاء أخيك بدل إزعاجه وإرضاء غضبه؟ ونرجع إلى موقف القرآن من الغيبة. تذكروا في سورة الحجرات بعد أن بين سبحانه وتعالى حقوق المسلمين بعضهم على بعض فيما إذا وقعت فتنة واقتتل المسلمون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيش؟ فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ليش؟ إن الله يحب المقسطين، يعني أقسطوا لوجه الله، لا من أجل هذا ولا من أجل ذاك، لأن الله يحب العبد المقسط يعني العادل. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يعني من حق الأخوة عليكم أن تصلحوا بين سيب أخوانكم متقاتلين، لا، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، لا تميلوا ولا تأخذكم العواطف ولا العصبية ولا النفعية ولا إلى آخر، لعلكم ترى. ثم يأتي بعد هذا إيش؟ تصفية. يا أيها الذين آمنوا إيش؟ شوف ابدأ إيش؟ لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني عند الله، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ولو كان لقب موجود فيه لكنه يكره ما لازم ترميه به، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. انظروا يا إخوان، أنا أريد أن نقف هنا وقفة تأني، ما علينا عجلة. لا يسخر قوم، وجب السخرية ايش هي؟ الشخص يسخر من اخر، ليش؟ لكماله ولا لان يرى فيه عيب؟ ها؟ ان يرى فيه عيب. هذا العيب غالبا يكون ظاهرا كما في الألقاب. لا يسخر قوم من قوم، أنت ربما تسخر منه لعيب تراه فيه أو نقص، وقد يكون عند الله خير منك. أنت ترى نفسك الكمال عليه، لو كنت تراك متساويا معه كان كل واحد باللي عنده يكفيه، لكن ترى لنفسك الكمال وتراه بعين النقص فتسخر منه، لعله خير منك عند الله. ونتذكر الحديث الذي فيه أن رجلا مر على الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، وكان رجلا هيئة وذو منظر وجسم، قال ما تقولون في هذا؟ قال والله من خير الناس، إن تحدث أصغي إليه، وإن استأذن أذن له، وإن خطب زوج. سكت، تعدى واحد مسكين، قال ما تقولون في هذا؟ قال والله مسكين، ان تحدث لا يصغى اليه، وان استأذن لا يؤذن له، وان خطب لا يزوج. هذه الصفات الاجتماعية عند الناس ولا لا؟ هذه مكان او اماكن ظهور الشخصية، بهذه الاماكن ايه يظهر الانسان. فقال والله لهذا خير عند الله من ملء الارض من ذاك. هذا اللي انت تقوله لا يصغى اليه ولا يعني ما يعبأ به، ما له بهو شيء. بالمعنى الاجمالي هذا ما يساوي شيء. اللي ما يساوي شيء عندكم خير عند الله من ملء الارض من ذاك الذي ملأ عيونكم واخبع رؤوسكم. اذا لا تسأل، لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. مدرك البرد هذا نكتة لطيفة يذكرها بعض المفسرين. طيب القرآن يقول قوم من قوم ونساء من نساء، مجمعون على ان القوم تطلق على الرجال، وخاصة اذا جاء معه النساء. اقوم آل حصن ام نساء؟ وهنا ليش ما قالش ولا رجال من نساء ولا قوم من نساء ولا نساء من قوم، وجعل النهي بين الرجال انفسهم والنسوة انفسهن؟ يعني ما في رجل يسخر من امرأة ولا امرأة حتسخر من رجل. يقول بعض العلماء في النكتة هنا نبه على سخرية الرجال بعضهم من بعض وسخرية النساء بعضهن من بعض، وسكت عن سخرية الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل. قالوا لماذا؟ قالوا أن العادة أن الرجل مع الرجل فيه منافسة، فالمنافسة قد تحمله على أن يتنقص غيره فيسخر منه، وكذلك المرأة الغيرة، والمنافسة بين المرأة والمرأة شديدة. ولكن عمر الرجل ما حينافس امرأة لأنه يتنزل إلى مستواها، لا، وعمر المرأة ما حتتنافس مع الرجل لأنها ترى نفسها بطبيعة خلقتها من دونه. إذا الرجل مع المرأة بعيد عن هذا، والمرأة مع الرجل بعيدة عن ذلك. ولذا حسرت لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. ثم جاء ولا تلمزوا أنفسكم. يقولون اللمز والغمز كلاهما من السخرية، إلا أن أحدهما باللسان والآخر بالعين، بس إشارة كده ولا باليد. ولا تلمزوا أنفسكم، وشوفوا الدقة يا إخوان، السخرية التي فيها التنقص قد يكون بالحديد وقد تكون بالإشارة، واللمس بأمر حسي. ولا تنابزوا بالألقاب، جاء الفعل وجاء الكلام وجاءت المادية الفعلية بالقول، فلان صفة كذا، فلان الأعرج، سيأتي عند الغيبة الاستثناء في ذلك. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إذا الغمز اللمز السخرية تجعل صاحبها فاسقا، وبئس هذا الاسم بعد أن كان مؤمنا. ومن لم يتب من فضل الله فتح باب التوبة فأولئك هم إيش؟ الظالمون. لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأنت وضعت أخاك في صفة في غير موضعها، ما كان لك أن تضعه في هذا الموضع. ثم يأتي بعد ذلك تدرج، وكما يقال تدرج في التشريع، وتدرج وتسام في الأخلاق. وانظروا هذه المراتب الثلاث، يا أيها الذين آمنوا إيش؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. طب مادام بعض الظن يبقى الأقلية ولا الأكثرية؟ البعض يكون الغالب يكون للأكثرية ولا الأقلية؟ للأقل. هناك يقول اجتنبوا كثير، نترك الكثير من أجل أن نسلم في القليل. لاحظتم هذا يا جماعة؟ اجتنبوا كثيرا من الظن إن البعض منه ذئش إثم، فإذا تركتم الكثير سلمتم من القليل. بخلاف لو تركنا القليل يمكن ما نستوعب ولا نسلم. لا. وبعد النهي عن الظن والأمر باجتناب الظن، نترك الكثير من أجل القليل سدا للذرائع. ولا تجسسوا،
ما هو التجسس؟ قالوا التجسس والتحسس كلاهما تتبع الآثار خفية، إلا أن التجسس أدخل ولا التحسس أكثر. يا بني اذهبوا فإيش؟ تحسسوا من يوسف بكل ما تستطيعون من ظاهر وخفي، وشوفوا فين راح. فكون تحسس أكثر لأن فيه لمس الحس بالسمع بالرؤية بالعلم بالمشافة باللي يكون، لكن التجسس يكون أخفى من ذلك وبالسماع أقرب ما يكون. ولا يغتب بعضكم، فيقول ابن كثير وغيره ينقل عن السلف: نهى الإنسان أن يظن سوءا بأخيه. وظن السوء قل من يسلم منه، لأنه شيء يخطر بالبال وقد لا تستطيع أن تدفع، فيأتي مجرد ظن. فيقول: إن غلبتك نفسك وظننت بأخيك. شوف إنسان داخل خارج في محل وشي مخبيه في جيب ولا كذا، يقول ها هذا يدخل هذا المحل وهذا محل شبه هذا محل ملو فيه، فتظن به سوء. ما تكتفي بهذا، لا تيجي في الليل وتختفي نفسك وتتجسس على دخوله لأي شيء. فالدرجة الأولى كانت إيش؟ ظن في ذهنك. أتبعت هذا الظن السيء بخطوة عملية لتكشف عن حقيقة هذا الظن. يبقى أول ما يكون إيش؟ الظن السيء. أتبعته بإيش؟ بالعمل على كشف حقيقة هذا الظن السيء بالتجسس. لما غلبتك نفسك وذهبت تتجسس على أخيك، وقفت منه على ما لا ترضى، تقف عند هذا الحد وتمسك لسانك وتكف عنه ولا تغتابه بما علمت من حاله. فشوف المسألة جاي من فين. مجرد خاطرة تخطر في بالك تسيء بها الظن في أخيك، فتتمادى وتتطلب بالتجسس عليه. فإذا تجسست ووقفت على شيء، كف عن التجسس وكف عن المتابعة واترك أخاك واحم عرضه. لكن تتابع هذا وتغتابه بما رأيت من أمره، هذه هي نهاية الخطوة من ظن إلى تجسس إلى غيبة. ثم يأتي الوصف المنفر القبيح لهذا الفعل: ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف أول هناك إنما المؤمنون إخوة، وهناك أصلحوا بين أخوين، وهناك لا يسرق قوم من قوم، وهناك اجتنبوا كثيرا من الظن. ثم هنا إيش معناها؟ الظن بالغير. وهنا ولا يغتب بعضكم بعضا. وهل الإنسان يغتاب نفسه؟ ولا لما كنا إخوة واغتبت أخاك كأنك اغتبت إيش نفسك. ويأتي الاستفهام الإنكاري وتشبيه ضمني، كأنه يقول لنا: إن المغتاب لأخيه بمثابة من يأكل لحمه ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. فين لحم الأخ هنا؟ ما عندنا إلا الغيبة. وانظر إلى التشبيه القرآني الكريم، صرف النظر عن الأسلوب. أيحب استفهام إنكاري فظيع جدا، لتجيب وتقول لا والله لا أحبه، فيقول لك إنك فعلت. شخص في غيبة، الغائب عن المجلس كأنه ميت، ما هو حاضر ولا يسمع ولا عنده ما يدفع عن نفسه ولا يرد عنها. أن يأكل لحم أخي ميتا وطبيعة الحال أنكم كرهتموه. يذكر ابن كثير وغيره عنه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أنه مر بقوم يؤتى بالرجل فيؤخذ من لحمه من جنبه بقدر النعل، فتوضع في فم الآخر فيقال كله، فيتجرعه على كره ويقال له كل من لحمه ميتا كما أكلت لحمه حيا. يوم القيامة يقول للمغتاب: خذ كل من لحم أخيك. وكيف يأكلها؟ قال يأكلها خصب عنه على كره منه فكرهتموه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما يذكر صاحب الترغيب والترهيب أحاديث عديدة، منها حديث يقول عنه أنه غريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أمرهم أن يصوموا ولا يفطر أحد حتى يستأذن رسول الله. فلما جاء المغرب جاء رجل قال يا رسول الله ظلت يومي صائما فأذن لي في الفطر فأذن له، وآخر وآخر، إلى أن جاء رجل وقال يا رسول الله إن امرأتين من أهلك صامتا يستحيان أن يأتياك يطلبان أن تأذن لهما بالفطر، فأعرض عنه 3 مرات، ثم قال أحضرهما. فجاءت قال قيئة، فقاءت كل واحدة منهما علقة. قالت تصومان عن الحلال وتفطران عن الحرام، هذا لحم أخيكم، والله لو متم وهي فيكم لدخلتم النار. ورواية أخرى قال ادعوهما، فجاءتا فقال صمتما؟ قالتا بلى. قال فقيئة وأتى بقدح، فقاءت إحداهما نصفه دما وقيحا، ثم قال الأخرى قيئي فقاءت فأكملت القدح، فقال تصومان عن الحلال وتفطران على لحوم الناس. وأصح ما يأتي في هذا حماية عرض المسلم. جاء في خطبة الوداع قوله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذه؟ يقول جابر وفي كل منها نسكت ونظن أنه سيسميها بغير اسم، فقال أليس في اليوم الحرام وفي الشهر الحرام وفي البلد الحرام؟ فقلنا بلى. قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالكعبة ثم قال سبحان الله ما أطيبك وأطهرك وأعظمك عند الله، والذي نفسي بيده لحرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية، وإن أربى الربا عند الله عرض المسلم. يعني تناول عرض المسلم أشد على الله من كذا زنية. وجاء في أثر ضعيف الغيبة أكثر أشد إثما من الزنا. قال وكيف يا رسول الله؟ قال الزاني يتوب إلى الله فيتوب عليه، أما المغتاب فلا يتوب عليه حتى يسمح له صاحبه. وجاء عن أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كان في سفر وكان معهما غلام يخدمهما، فنزل منزلا فنام الغلام واستيقظ أبو بكر وعمر وهو لم يصنع الطعام، فأرسلاه إلى رسول الله يقرآنه السلام ويقولان له اهدمنا اعطنا إداء ما صلحنا إذا. فقال اذهب إليهما وقل لهما لقد اعتدمتما. فرجع إليهما قال يقول رسول الله قد اعتدمتما. فجاء إلى رسول الله السلام عليكم وعليكم السلام، متى اعتدمتم؟ والله ما أكلنا شيء يا رسول الله. قال اعتدمتما لحم صاحبكما. وش لحم صاحبهما اللي حصل؟ قالوا في الأثر لما استيقظ ووجد الغلام نائم ما بمسوى شيء، قالوا هذا الغلام نؤوم. كلمة نؤوم اعتبرها صلى الله عليه وسلم غيبة له، وفعلا نائم، لكن هو يكره أن يقال له هذا. ومما يخيف الإنسان من الغيبة ولو بلحظة عين ولو بإشارة يد، ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت عند رسول الله فجاءت امرأة وخرجت وقالت يا رسول الله إنها لطويلة الذيل. قال قيء فقاءت مضغة. قال هذا لحم أختك. وبعض الروايات صفية رضي الله تعالى عنها جاءت لرسول الله ورسول كان يكرمها، فلما خرجت أخذتها عيش الغيرة، قد تعجبك من صفية إنها بس وأشارت بيدها يعني قصيرة. فقال يا عائشة إنك قلت كلمة وإن لم تنطق بها، لكن إذا امتلأ الحوض قال خلقتني مهلا رويدا ملأت بطني. الحوض ما متكلم ولكن بلسان الحال. ألا تكلم الناس إيش؟ فليل نسوي. فأشار إليهم، فالإشارة تعتبر كلام دلالة. يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأنتنته. مجرد قصيرة، فما هي قصيرة فعلا، ولكن يتكرر أن تقولها قصيرة، وخاصة من عائشة ضرتها. إذا مجرد كلمة أو مجرد عبارة أو إشارة. وتقدم لنا في الباب قبل هذا إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها كذا. فكل إنسان يتكلم كلمة في مجلس أو يتكلم كلمة على إنسان وتعتبر غيبة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الباب يا إخوان يأتي الفقهاء بعد هذا كله ويتدخل الفقهاء. هذه من أحاديث الأخلاق والتربية والتوجيه، ولكن الفقهاء ما يتركون شيء. قالوا طيب، ولكن هل كل إنسان ذكرته بما فيه تكون غيبة، ولا هناك أحكام فقهية يجب أن نعرفها؟ طيب إيش عندكم الفقهاء؟ قالوا نعم، الغيبة تجوز، أو ذكرك أخاك بما فيه وإن كان يكره جائز في بعض المواقف. طيب وش هي المواقف هذه؟ قالوا إذا كان إنسان ظلم فتذهب إلى الحاكم وتقول فلان ظالم. كلمة ظالم هذه يحبها صاحبها مما يكره ولا لا؟ غيبة. ولكن في موقع إظهار الحق لا تكون غيبة. ويستدلون لهذا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. المطل هو إيش؟ ينطله، يعني زي ما تقول يرميه، هو التسويف في دفع الحق. عليك دين وجاء زمن الوفاء، كل بكرة بعد وبعدين، هذا هو المطلوب. مدام غني ويستطيع الأداء، أما إذا كان فقير وإن كان ذو عسرة فإيش نظرة إلى ميسر، لكن عنده ويمنع الدفع، هذا المطلوب ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. حق أخيه وضعه في صندوقه هو، وجب عليه أن يدفعه إليه، منعه من الدفع. كان من حقه أن يكون هذا الدين في صندوق أخيه، لكن وضعه في غير موضعه وخلاه في صندوقه هو، ظلم. يحل عرضه، يقول العلماء الادعاء عليه شكواه عند الحاكم عند القاضي عند الأمير، فلان ظالم وماتم يأكل العرض حق الناس، كل هذا غيبة. ولكن في صدد تشكي منه وبيان الواقع سلم من الغيبة، ولكن لا يزد فيها كمان، يعني ما يخاف الله ما عنده دين صفة ويدخل في موضوع ثاني، لا، بقدر الحاجة يحل عرضه، أي بأن تذكره بتلك الأوصاف. وعقوبته، قال عقوبته حبسه أو بيع ماله عليه بالقوة واستيفاء الحق منه. وهنا قال الشخص إذا ظلم وجاء إلى ولي الأمر وذكر له من ظلم، ليست هذه غيبة. وقالوا أيضا إذا كان شخص مستهتر مجاهر بالمعصية ولا تستطيع أن ترده بالمعروف ولم يقبل منك النصيحة، فهذا منتهب حرمة المجتمع، فلن تبقى له حرمة. بخلاف ما إذا كان مستترا بذنبه، كما جاء عن بعض السلف أن رجلا جاء إليه يجري، قال مالك؟ قال أذهب أدعو السرط. قال لماذا؟ قال فلان جاري لحيته تقطر خمرا. قال لا تفعل، هل نصحته؟ كلا. قال اذهب فانصحه وحذره وهدده، فرجع. ثم مرة ثانية إلى الثالثة. فإذا كان مستترا في بيته فلا يحق لك أن تتجسس عليه، وإذا اطلعت منه عن عيب أو عن خطأ فانصحه وهدده وخوفه بالسلطة، لكن أن تفاجئه بها لا يحق لك. وقضية ماس لما جاء واعترف بالذنب وكان نهاية أمره أنه رجم، وبعد أن رجم وهم رجعين قال رجلان: ما كفى أن ستر الله عليه فيأتي ويفضح نفسه ويرجم كما يرجم الحمار.
سكت عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا مر بحمار ميت فوقف عنده وقال: فين فلان وفلان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هلما فانزلا فكلا من هذه الجيفة. قال: سبحان الله يا رسول الله، أيؤكل من هذا؟ قال: للذي أكلتموه من لحم أخيكم أهون من هذا، أعظم من هذه الجيفة، والذي نفسي بيده إنه الآن ليسبح في أنهار الجنة. أنتم ترتبوه وهو في أنهار الجنة. إذن ولما جاء ماعز إلى رسول، جاء معه خاله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا سترته بردائك بدل أن تأتيني به؟ من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، ومن كشف لنا صفحته أخذناه به. إذن يحذر صلى الله عليه وسلم من الغيبة ومن آثارها، لأن الغيبة تفسد المجتمع. ومر صلى الله عليه وسلم بالبقيع وبقبرين حدثين، فقال: أدفنتما فلانا وفلانا أو فلانا وفلانا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والله إنهما ليعذبان، وذكر صفة تعذيبهما وضرب الملكين لهما وإلى آخره، وقال: والله لولا أن تمزق قلوبكم لسمعتم ما أسمع، والله لقد صاح صيحة سمعها الثقلان إلا الخلق إلا الجن والإنس، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فذكر الغيبة والنميمة وذكر التنزه من البول. وفي بعض روايات الحديث: فأخذ صلى الله عليه وسلم جريدة وشقها ووضع كل شق على قدر وقال: لعله يخفف عنهما بذلك، وبعض ما لم ييبسا. وأخذ بعض العلماء هذا العمل وصار يفعله إلى الآن، والبعض ينهى عن ذلك ويقول: نحن لا نعلم حالة أهل القبور كما علمها صلى الله عليه وسلم. ثم وضعنا نحن بأيدينا ليس كوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله وضعها واستغفر لهما أو دعا لهما، وأين دعائنا من دعاؤنا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يهمنا ماذا؟ لأن هذا العمل عياذا بالله من أشد الخطورة على الإنسان. وسيأتي مالك رحمه الله بعد هذا لباب خطر اللسان أو الخوف من اللسان، وبالله تعالى التوفيق.